بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم هو الدرس الثاني مما يتعلق بأصول الإيمان التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا أخواتي في الله في هذا الدرس 13 مسألة، منها 3 مسائل سبق الحديث عنها في الدرس الماضي، ونعيدها على سبيل التأكيد والتوضيح والتبيين، فإن في الإعادة إفادة. أما المسألة الأولى فهي بيان حقيقة الإيمان، وقد سبق أن ذكرنا أن الإيمان كلمة عند أهل العلم تتضمن الإقرار والتصديق. فإذا قال إنسان أنا أؤمن بكذا، فمعنى كلامه كأنه يقول أنا مصدق تصديقا جازما ومقر إقرارا أكيدا تاما، هذا معنى كلمة الإيمان، فهي في لغة العرب تتضمن التصديق بالشيء مع الإقرار به. والإيمان عند أهل العلم يبينونه بأن الإيمان في كتاب الله يراد به اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد وينقص. فعلماء الشريعة يعرفون الإيمان بخمس كلمات: الكلمة الأولى اعتقاد القلب، والكلمة الثانية نطق اللسان، والكلمة الثالثة عمل الجوارح، والكلمة الرابعة أنه يزيد بطاعة الله، والكلمة الخامسة أنه ينقص بمعصية الله. هذه الخمسة الأمور مجتمعة هي الإيمان. وكان بعض مشايخنا يقول الإيمان 5 نونات، يعني 5 كلمات مختتمات بالنون، ويقول في ذلك هو اعتقاد بالجنان أي القلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. والحاصل أن المسلم لا بد أن يعرف أن حقيقة الإيمان وهذه الأمور مجتمعة، وهذه الأمور أختي في الله أجمع عليها العلماء، أجمع عليها علماء السلف، ولا يكفي مجرد التصديق بالقلب. فقد كان أبو طالب مصدقا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشك في صدقه، ولكن لم ينفعه ذلك. وكذلك لا يكفي نطق اللسان بدون اعتقاد صحيح، فإن المنافقين كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله عز وجل يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك أختي المسلمة، لا يكفي اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط، لا بد مع ذلك من عمل الجوارح، لا بد مع ذلك من عمل الجوارح. ولهذا من نطق بالدين وبالإسلام بلسانه وهو يدعي معرفة القلب بذلك، ولكنه لم يصلي ولم يأتي بفرائض الله سبحانه، فليس بمؤمن. لا بد منها مجتمعة، إذا اجتمعت فكلما ازداد الإنسان من طاعة الله زاد إيمانه، وكلما وقع في معصية الله كان نقصا في إيمانه. فالناس في الإيمان يتفاوتون زيادة ونقصا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المسألة الثانية أختي في الله، بيان أصول الإيمان، وقد مضى الحديث عنها وهي ستة. فإذا قيل لك ما أصول الإيمان أو ما هي أركان الإيمان، فالجواب أن أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الستة تسمى أركان الإيمان، ولا ينبغي لمسلم أن يغفل عن معرفتها والعناية بها. فالمؤمن الصادق المخلص والذي يسعى لنجاة نفسه من النار، ولا تنجو إلا بمعرفته وعلمه بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأمور. المسألة الثالثة، أدلة هذه الأركان. المسألة الثالثة، أدلة هذه الأركان. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن هذه الأركان جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتمع ذكر خمسة أركان في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية جمعت لنا خمسة أركان من أركان الإيمان. وذكر الركن السادس في قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا سئلت ما هو الدليل على أركان الإيمان من القرآن، فيكون جوابك ذكر هذه الآية من سورة البقرة أو غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وإذا سئلت عن دليل الإيمان بالقضاء والقدر، فإنك تجيبين بهذه الآية 49 في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يستدل بهذه الآية الكريمة، يعني آية القمر، أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وسيأتي إن شاء الله في درس مستقل الحديث عن الإيمان بالقدر. أما الدليل من السنة فهو حديث جبريل المشهور، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فأجابه رسولنا عليه الصلاة والسلام بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هذه أصول الإيمان الستة التي لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. لا يمكن لأحد أن يقول أنا سأؤمن ببعضها وأنتظر لأتفكر في الباقي. لا بد أن يكون متأكدا عنده الإيمان الجازم والصادق على هذه الأمور الستة التي دل عليها الكتاب والسنة. المسألة الرابعة الإيمان بالله، الحديث عن الإيمان بالله، وهو الأصل الأول من هذه الأصول الستة. يقول علماء هذا الأصل هو أهم الأصول الاعتقادية وعليه مدار الإسلام، وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به. جميع الأركان الباقية مرتبطة بهذا الركن العظيم، ولذلك قال العلماء هو أهم أصول الاعتقاد والتي عليها مدار الإسلام وأساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به. فلا يمكن لإنسان أن يقول أنا سأؤمن بالملائكة أو أنا سأؤمن باليوم الآخر وهو في حقيقة أمره لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب نص أهل العلم على أن هذا الأصل الذي هو الإيمان بالله هو أهم أصول الاعتقاد. المسألة الخامسة، ماذا يتضمن الإيمان بالله؟ إذا قلت أنا مؤمن بالله فماذا يتضمن هذا الكلام؟ قال العلماء الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء. يتضمن الإيمان بوجود الله، ويتضمن الإيمان بربوبيته سبحانه، ويتضمن الإيمان بألوهيته، ويتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. هذا معنى قولنا آمنا بالله، ومعنى قولنا الإيمان بالله ركن من أركان الإيمان الستة. فالإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. وسنوضح كل واحد من هذه الأربعة الأمور في مسألة مستقلة. فنبدأ المسألة السادسة وهي الإيمان بوجود الله. المسألة السادسة الإيمان بوجود الله، ومعنى ذلك واضح، يعني معناه أن نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وإن كنا لا نرى الله سبحانه وتعالى وإلا فهناك ما يدل على وجوده سبحانه وتعالى. يقول علماء يدل على وجود الله الفطرة والحس والمشاهدة والعقل الصحيح وكذلك الشرائع السماوية. هذه الأمور كلها تدل الإنسان على وجود خالق لهذا الكون وعلى وجود إله لهذا الكون. أما الفطرة فالمراد بها الفطرة السليمة، الفطرة السليمة التي لم تدنس، فإن الإقرار بوجود الله أمر فطر الله عز وجل الإنسان عليه، وأكثر الناس يعترفون بوجود الله ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة من الملاحدة. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا الحديث يدل على أن الفطرة السليمة تدل الإنسان على وجود إله وعلى وجود رب وعلى وجود خالق، وأن هذه الفطرة إذا دنست انحرف الإنسان، انحرف فصار يهوديا يدعو مع الله غيره ويدعي أن لله ولدا وصاحبة، أو نصرانيا منحرفا يقول بالتثليث، أو مجوسيا يعبد آلهات متعددة فيعبد النار ويعبد الظلمة والنور. فهذا الانحراف الذي وقع لهؤلاء إنما هو انحراف طارئ، وإلا ففطرة الإنسان السليمة تدله على وجود الله سبحانه. والعلماء يقولون الفطرة الواردة في الكتاب والسنة المراد بها الإسلام والمراد بها الشريعة الصحيحة. وأما الأمر الثاني وهو قولهم الحس يدل على وجود الله والمشاهدة تدل على وجود الله، فالمراد بذلك ما نسمعه ونشاهده من إجابة الداعين وإعطاء السائلين، فهذا يدل دلالة يقينية على وجوده تعالى. قال الله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله لك دعاءك، فهذا دليل على وجود من يجيب الدعاء ومن يسمعه ومن يبصر ويرى جل وعلا عباده. وهكذا الناس، كم من الناس من يدعو ويتضرع فيستجيب الله عز وجل له سبحانه. وفي قصص الأنبياء عظة وعبرة، فإن الأنبياء والمرسلين دعوا الله جل وعلا واستغاثوا به من أذى أقوامهم فانتصر الله عز وجل لهم. فهذا حس شيء آخر يدل ويوضح أن الله سبحانه وتعالى موجود. هذه الأشياء نحن نستخدمها متى؟ نحن نستخدمها ونستفيد منها فيما إذا قابلنا أناسا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وهم من الملاحدة. وإلا فإثبات وجود الله سبحانه وتعالى أمر معروف عند الناس، ومعروف عند المسلم، ومعروف عند حتى كثير من غير المسلمين. ولكن من الناس من ينكر ذلك، فيتعلم الإنسان هذه الأمور التي تعينه على إقناعه وعلى إرجاعه إلى الحق. لأنك حتى تخاطبه بالإسلام وحتى تدعوه إلى هذا الدين الحنيف، لابد أن توضح له وتتفق معه على وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول علماء: كذلك العقل، العقل الصحيح يدل الإنسان على وجود ربه سبحانه وتعالى. وبيان ذلك: هذه المخلوقات الكثيرة التي نشاهدها محكمة ومتقنة وصنعها عظيم، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير. هذه الكلمة منه فيها بيان أنه تأمل في هذا الكون، فقاده هذا إلى أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد وجد فجأة أو صدفة. إذن إذا كان كذلك فمعناه أن له خالقا، وهذا الخالق هو الله سبحانه القوي الحكيم. وفي ذلك يقول القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كذلك يقول علماء: الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، لأن الله سبحانه أرسل المرسلين جميعا بدعوة الناس إلى عبادته وتوحيده، فجاءت هذه الشرائع كلها متفقة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. إذن معنى قولنا أننا نؤمن بوجود الله سبحانه وأن هذه الأمور تدلنا على إثبات وجود ربنا جل وعلا. تستفيدين هذه المسائل أختي المسلمة لتستطيع إقناع من لا إيمان له بالله وبوجوده سبحانه وتعالى. المسألة السابعة: الحديث عن القسم الثاني من أقسام ما يتضمنه الإيمان بالله سبحانه، هو الإيمان بربوبية الله جل وعلا. فالإيمان كما قلنا يتضمن الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبيته. يقول علماء: الإيمان بربوبية الله معناه الإيمان بأن الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. نحن نقول ربنا الله. إيش معنى قولنا ربنا الله؟ وما معنى قولنا نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا؟ يعني نؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق، وهو المالك لهذا الكون كله، وهو المدبر سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات الثلاث يفسر بها العلماء كلمة الرب وكلمة الربوبية، أن الله متفرد بالخلق فلا خالق إلا الله، ومتفرد بالملك فلا مالك إلا الله، ومتفرد بالتدبير لهذا الكون فهو الآمر سبحانه وتعالى، الأمر أمره والملك ملكه جل وعلا. يدل على هذه المعاني قول الله سبحانه: ألا له الخلق والأمر. يقول علماء: معنى هذه الآية أي لله سبحانه الملك والتصرف، فله الخلق لأنه خلق العباد جميعا، وله الأمر لأن الله سبحانه هو الذي يأمر في خلقه بما يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. يقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين يدعون من دون الله سبحانه آلهة أخرى كالذين يعبدون الأصنام أو الأوثان أو يعبدون المخلوقين، فإن هؤلاء المعبودين من دون الله ما يملكون شيء، لا يملكون شيئا في هذا الكون، وليسوا هم بخالقين، وليس لهم أمر، فما يملكون من قطمير. يقول علماء: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة، إذا أكل أحدنا التمرة وأخرج نواتها لو تأمل النواة يجد هذه النواة ملفوفا عليها بلفاف رقيق جدا أبيض قد لا يرى ولا ينتبه له. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله، يدعون من دون الله، لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا حتى بمقدار هذا القطمير. فمعنى هذا أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، إذا كان هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد بالملك وهو المتفرد بالتدبير، فثمرة الإيمان بربوبية الله أنه يقود صاحبه إلى أن يعبد الله فلا يشرك به شيئا. وقد دل على هذا المعنى، وهذا المعنى الذي هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، معنى أمر الله بينه الله في القرآن وأوضح لنا ربنا سبحانه أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينكرون هذه المسألة، لأن الله يقول في كتابه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. من هو خالق الأرض؟ من هو مالكها؟ من هو المدبر فيها؟ قال الله: سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فتأملي أختي المسلمة، كانت إجابات هؤلاء المشركين كلها تدل على أنهم يثبتون أن الله سبحانه هو مالك السماوات والأرض، وهو الذي خلق العرش، وهو الذي خلق هذه الأشياء، وهو المتصرف فيها سبحانه. فالله سبحانه وتعالى لما بين أنهم يثبتون هذه الأشياء ويؤمنون بها، بين لهم أنهم لما لا تتذكرون، لما لا تتقون، لما لا يقودكم هذا الإيمان إلى أن تؤمنوا بأن الله هو الإله الحق فتعبدوه من دون الله، فتعبدوه وحده لا تشركون معه شيئا. وهذه هي المسألة الثامنة، وهي أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. إذن أعود فأقول: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نؤمن به ربا، ومعنى ذلك أختي المسلمة إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وهذه هي المسألة السابعة كما ذكرت، وقد دل عليها الكتاب والسنة في آيات كثيرة وأحاديث متعددة. وبينا أيضا أن المشركين كانوا يؤمنون بهذا الأمر في الجملة، يعني يؤمنون بأن الله هو الخالق لا ينكرون ذلك، ويؤمنون بأن الله عز وجل هو الرزاق، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك ومدبره، ولهذا يقولون: نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. المسألة التاسعة وهي متعلقة بهذا الأمر أيضا، وهي أن المشركين الذين ذكرنا أنهم يؤمنون بربوبية الله، هل نفعهم هذا الأمر؟ الجواب: لا، لم ينفعهم. لماذا لم ينفعهم؟ لماذا لم ينفعهم ذلك؟ لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، لم يوحدوا الله، لم يخلصوا لله توحيد الألوهية. طيب لماذا لم يقع منهم هذا؟ الجواب على ذلك أيضا أنهم لما آمنوا بتوحيد الربوبية لم يكن إيمانهم خالصا، ولم يكن إيمانهم بتوحيد الربوبية على الوجه الأكمل الذي أمر الله عز وجل به. نعم، هم يقرون بتوحيد الربوبية كما سمعنا في الآيات المتقدمة، لكن هذا الإقرار إقرار ناقص، ولهذا نحن نجد منهم أنهم يأتون بأشياء ويعتقدون أشياء تقدح في توحيد الربوبية كما أنها تقدح في توحيد الألوهية. ومن ذلك أنهم ينسبون المطر إلى النجوم، فإذا نزلت الأمطار يقولون نزل المطر لنوء كذا وكذا أو بسبب النجم الفلاني، ونسبة ذلك إلى غير الله شرك في الربوبية. كذلك اعتقادهم أن الكهان والسحرة يعلمون الغيب، والله أخبرنا أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله، يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن اعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب فقد أشرك في الربوبية، لأن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى. ومن الناس اليوم من يقع في أخطاء تقدح في إيمانه وتوحيده بالربوبية، ومن ذلك أختي المسلمة اعتقاد النفع والضر في غير الله، كاعتقاد أن التمائم إذا وضعت على الكتفين أو في الجسد أو الحروز أنها تنفع الإنسان وتدفع عنه البلاء والشر، أو أنها تضر إذا تركها الإنسان. هذا الذي يعتقد فيها النفع والضر يكون قد وقع في شرك الربوبية. وكذلك من طلب العون والإغاثة من غير الله سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا يكون قد وقع في شرك الربوبية. فالحاصل أن هؤلاء المشركين الذين وقعوا في شرك الربوبية، الذين أقروا لله سبحانه وتعالى بالربوبية، لم يكن إقرارهم إقرارا على الوجه الأكمل، وأنه قد دخل عليهم بعض أنواع الشرك لله سبحانه في هذا الجانب. المسألة العاشرة، الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. والإيمان بألوهية الله هو الأمر الثالث من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالله سبحانه. ومعنى الإيمان بالألوهية هو الإيمان بأن الله هو الإله الحق الذي لا شريك له، فالله سبحانه هو الإله الحق، وما عبد من دون الله فإنما عبد بالباطل. دل على هذا قول الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا قال الإنسان أنا موحد توحيد الألوهية وأفرد الله بالعبادة، فمعنى ذلك أنه لا بد عليه في حال الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وأي نوع من أنواع العبادة ألا يصرفه إلا لله جل وعلا، لأنه إن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله لم يتحقق عنده توحيد الألوهية، وهذا هو الأمر الذي بعث الله الأنبياء والمرسلين لتحقيقه. فالله عز وجل بعث الأنبياء والمرسلين ليبينوا للناس أنه لا بد عليهم من إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. المسألة الحادية عشر، الشرك في الألوهية. من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك في الألوهية، والشرك ذنب عظيم لا يغفره الله سبحانه وتعالى. لا بد على المسلم أن يعلم أن غير الله لا يملك شيئا من خصائص الألوهية، ولذلك لا يستحق أن تصرف إليه عبادة ولا أن يدعى من دون الله. تأملي قول الله سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذا كانوا لا يخلقون وهم مخلوقين فلماذا ندعوهم من دون الله؟ قال الله ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فإذا كان هؤلاء لا يملكون الضر ولا النفع فلا ينبغي أن يدعوا.
ولا أن يطلب منهم الولد، ولا أن يطلب منهم المال، ولا أن يطلب منهم إزالة المرض. قال الله: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا إنكار. كيف نصرف العبادة لمن لا يملك من خصائص الألوهية شيء؟ هذه أمور ليست إلا لله سبحانه وتعالى. وتأمل أيضا قوله سبحانه في الآية المتقدمة: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله بعد ذلك: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فدلت الآيات على أن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وأن خطأه بين واضح، لأن هذه المعبودات من دون الله لا تملك شيئا. فهذا معنى قولنا آمنا بألوهية الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية عشر قبل الأخيرة هي العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ما العلاقة بينهما؟ بعبارة أخرى، ما هي ثمرة الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ يقول العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من آمن بتوحيد الربوبية لزمه أن يوحد الله، لزمه أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا الله سبحانه وتعالى استدل على المشركين فقال لهم: أنتم تؤمنون بوجود الله، وتؤمنون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المتصرف في هذا الكون، فيلزمكم ألا تصرفوا العبادة إلا لمن كانت فيه هذه الأوصاف. ويقول علماء أيضا: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ومعنى ذلك أن من آمن بالله، من آمن بتوحيد الألوهية وأفرد الله بالعبادة، فهو من باب أولى قد وحد الله عز وجل في الربوبية. إذن العلاقة بينهما في كلمتين، وهي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فمن أقر بألوهية الله يكون مقرا بتوحيد الربوبية. في المسألة الأخيرة وهي الإيمان بأسماء الله وصفاته، ذكرنا أن الإيمان بالله يستلزم أربعة أمور أو يتضمن أربعة أمور. الأمر الرابع منها الإيمان بأسماء الله وصفاته. ما معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ يقول العلماء: الإيمان بأسماء الله وصفاته هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بمعانيها وأحكامها على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل. مثلا إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية وصف نفسه بأنه الرحمن، ووصف نفسه بأنه الرحيم، وسمى نفسه بأنه الله وبأنه الرحمن وبأنه الرحيم. ما موقفك من هذه الآية؟ موقفك كالتالي: أن تقولي: نثبت لله أسماء وصفات، فنثبت أن الله من أسمائه الله، ومن أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الرحيم، ونثبت لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة، لأن كل اسم يدل على صفة، فالرحمن يدل على صفة الرحمة لله جل وعلا. وهذا الإثبات إثبات كما ذكر في القرآن وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدون أن نصرف المعنى إلى غير ما أمر الله به ورسوله. فهذه الآية تدل على أن الرحمن متصف بالرحمة سبحانه وتعالى، إذا نثبت لله جل وعلا صفة الرحمة. فإذا جاءنا إنسان وقال: لا، نحن لا يجوز أن نقول أن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة، نقول له: لماذا؟ قال: لأننا لو قلنا إن الله متصف بصفة الرحمة فيكون قد جعلناه شبيها بالخلق، فنقول هذا الكلام غير صحيح، لأننا نقول الله سبحانه متصف بالرحمة صفة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة، ونقول أن هذا الإثبات لا يشبه المخلوقين. وبعبارة أخرى، إذا قلت أنا آمنت بأسماء الله وصفاته، فمعنى ذلك أنه يجب علي أن أثبت الأسماء والصفات لله كما وردت في الكتاب والسنة. قال الله وهو السميع البصير، إذن الله سميع وبصير. قال الله سبحانه الرحمن على العرش استوى، إذن أثبت الله لنفسه أنه مستوى على العرش. قال الله تعالى إن الله عليم حكيم، أثبت الله عز وجل لنفسه صفة العلم وصفة الحكمة وأنه عليم حكيم، فمن أسمائه العليم الحكيم. فأثبت لذلك هذه الصفات وهذه الأسماء لله كما وردت في كتاب الله وكما وردت في سنة رسول الله. كذلك يجب أن أنفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا نفى الله عز وجل عن نفسه السنة، ونفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه النوم، فننفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه ونثبت في مقابل ذلك أن الله عز وجل هو الحي القيوم. كذلك معنى قولنا آمنا بالأسماء والصفات ألا نسمي الله ولا نصفه بشيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة، كما يقول بعض الناس القوة الخارقة، الله ما يوصف بذلك، الله يقال عنه القوي كما قال عن نفسه في القرآن ونحو هذه العبارات. كذلك معنى هذا أن نثبت الأسماء والصفات على المعاني التي جاءت في لغة العرب. فالله عز وجل لما أخبرنا أنه رحمن رحيم خاطبنا بلسان عربي مبين، لأن بعض الناس يقول نحن نثبت أن الله رحيم وأن الله سميع وأن الله بصير لكن لا ندري ما معنى هذه الكلمات، وهذا خطأ لأن هذه الكلمات واضحة في لغة العرب. لكن نحن نقول لا نعلم كيفية إثبات هذه الصفات، يعني لا نعلم كيف يتصف الله عز وجل بها. فهذه الصفات معانيها معلومة في لغة العرب، الرحمن على العرش استوى معناه على وارتفع، فهو العالي سبحانه وتعالى على عباده، وهو الأعلى جل وعلا، وهو العلي العظيم سبحانه. ولكن كيف استوى هذا الذي لا نعرفه، والذي الله سبحانه وتعالى يعني استأثر به علمه، ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب معناه واضح، الاستواء معلوم. قال والكيف مجهول، يعني لا نعرفه، الله عز وجل ما أعلمنا به فلا ندخل فيما لا نعلمه. وهكذا في كل صفة وفي كل اسم نثبته لله سبحانه. كذلك إذا أثبتنا الأسماء والصفات لله نثبتها كما يليق بجلاله، ولا نقول هي كصفات المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. هذه الأمور إذا اعتقدناها تحقق عندنا الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأصبح عندنا يقين بتحقيق هذه القضايا والمسائل التي يتضمنها الإيمان بالله سبحانه. إذن الحاصل أن الإيمان بالله سبحانه يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته على هذا النحو الذي ذكرته والذي بينته. وجل ما تكلمت به في الدرس الماضي وفي هذا الدرس قد كتبت لكم فيه مذكرة وهي جاهزة، تجدونها إن شاء الله عند الأخت المسؤولة لتقرأوا فيها وتنتفعوا، فما أشكل عليكم تسألون فيه إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما أن مع المذكرة أيضا أسئلة للمراجعة عن الدرس السابق والدرس الحاضر لمن أحبت أن تنظر فيها وأن تتأمل وأن تجيب عنها. والله تعالى أعلم.